الأذن الحرجة لغرض النقل في مجال الطاقة وما سبب ذلك؟ شكرا سيدي، أولا أود أن أشكر الأستاذ لدعوتي للمشاركة في هذا النقاش أو في حلقة النقاش هذه، حبذا لو قدمتم شرائحي. ثمة بعض النقاط التي أود أن أعرج عليها، وذلك ردا على سؤالك سيدي. أولا أضرب لكم مثالا، سلاسل الإمداد لبطاريات الليثيوم، هذه منظومة إيكولوجية معقدة والأمر يشمل هنا العديد من المعادن عدا النيكل، فكما يظهر أمامكم الأمر لا يخص فقط النيكل والكوبالت والمنغنيز، وإنما كذلك النحاس والألومنيوم وكذلك الجرافيت، وكل هذا يقتضي إذن تكنولوجيات إعادة التدوير أو المعالجة. هذا هو الواقع الذي نواجهه اليوم، وانطلاقا من هذا الوضع وهذا الرسم كما يظهر أمامكم، بالنسبة للموارد الحرجة ما من دولة بمفردها يمكن أن تؤمن كل الموارد الحرجة والمعادن الحرجة لغرض النقل. أندونيسيا أهم منتج للنيكل، ولدينا أول احتياطي للنيكل في العالم، لدينا ألومنيوم، النحاس، الكوبالت، لكن ليس بحوزتنا الليثيوم ولا الجرافيت، وهذه مواد ضرورية، معادن ضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم، وعلي ما من بلد بمفرده بإمكانه أن يؤمن كل هذه المعادن، أي كل ما ينبغي توافره لإنشاء وتصنيع بطاريات الليثيوم وسلاسل الإمداد ذات الصلة. وكما يظهر أمامكم وخلال السنوات الأخيرة الصين هي التي هيمنت سوق تكنولوجيا تدوير مواد البطاريات، لما؟ لأنها استثمرت الأموال الطائلة في البحوث والتطوير. وكما يظهر أمامكم هنا وعلى اليسار، فالصين حاضرة وذلك في مجال المعادن واستخراج المعادن وتدوير المعادن لغرض البطاريات، ولكن في المقابل إنما تتحكم فقط في 30% بالنسبة للاستخراج، لكن بالنسبة لإعادة التدوير تتحكم في 70%. بالنسبة للنيكل والكوبالت نفس الشيء، هنا لا يمكن أن نلقي باللائمة على الصين، لما؟ لأنها استثمرت كما قلت في مجال البحوث والتطوير، وهذا هو الضروري لتطوير هذه التكنولوجيا لإعادة التدوير لجعلها أكثر فعالية عالية وميسورة، ميسورة الكلفة. كما يظهر أمامكم بالنسبة لمكونات البطارية، أي الأنود وكذلك المحلول الكهربائي إلى والقطب الكهربائي لبغير ذلك، هذا كذلك مرتبط بالاستثمارات التي تمت في مجال البحوث والتطوير، ولذلك الصين تلعب دورا أساسيا حاليا، وذلك بالنسبة لتكنولوجيا إعادة التدوير لغرض النقل في مجال الطاقة. لا يمكن تجاهل الصين، وذلك بسبب الاستثمارات التي خصصتها وكذلك بالنسبة للتطور الذي شهدته في هذا المجال. وعليها ما نشهده اليوم هو نزعة حمائية متنامية، كل بلد يريد أن يكون له سلسلة إمداد الخاصة به، مثال عن ذلك، وذلك بموجب قانون التقليل من التضخم في الولايات المتحدة عام 2021 تم إصدار هذا القانون، وذلك لمنح حوافز هامة للاستثمار في مواد البطاريات وكذلك في المعادن الحرجة الضرورية لغرض المركبات الكهربائية. الحوافز ضخمة، لكنها في آن واحد تم تقييد الأطراف التي يمكن أن تساهم في هذا المشروع، فهنالك مثلا قانون الكائنات الأجنبية التي قد تساهم في هذه العملية، بمعنى أن هذا قد يستبعد بعض الدول من أو يستبعد الحوافز إن كانت المعادن متأتية من مصادر خارجية. لا ضير في هكذا سياسة، لأن الأمر متروك لكل دولة لكي تضع سياسة خاصة بالنقل في مجال الطاقة مع استخدام المعادن الحرجة، لكن لابد أن نتوخى الواقعية في عالمنا اليوم. إن شئنا تحقيق نفس الهدف من حيث النقل في مجال الطاقة، فلابد كذلك وأن نقلل من الاحتباس الحراري، ولابد أن نعمل سويا، فلا يمكن أن نعمل بمفردنا ونستبعد هذه الدولة أو تلك، أو أن نطور ونضع شراكة أو تحالفا لن يعود بالنفع على الجميع، وذلك في سياق النقل في مجال الطاقة. نعم قد تريدون إذا الدخول في منافسة، والصين وأندونيسيا أو غيرها من الدول من حيث من عملية إعادة التدوير، لكن ينبغي أن يتم ذلك بطريقة جيدة، بمعنى أنه لا ينبغي أن يتسبب ذلك في أي ضرر، وذلك في هدفنا المتعلق ببلوغ النقل في مجال الطاقة. هذا هو الواقع، وهذا ما لمسناه في إندونيسيا، لأن هنالك استثمارات من جنوب كوريا، من كوريا الجنوبية، من الصين، من أوروبا، كلهم إذن في إندونيسيا، وعليهم فنحن نتقدم عن بقية الدول 15 سنة بالنسبة لإنتاج هذه البطاريات. وإن شئتم أن تتقدموا لابد أن تستثمروا كذلك في هذه التكنولوجيا، أما إن فعلتم ذلك من خلال استبعاد الصين في سلاسل الإمداد بالنسبة لتكنولوجيا إعادة تدوير المعالجة، لا أعتقد بأن الهدف المتعلق ب النقلة في مجال الطاقة سيتحقق، وذلك خلال المهلة الزمنية التي حددتموها، وهذه نقطة أساسية. هذا من جهة، من جهة أخرى موضوع التعقب والشفافية. نعم، هذا هو النموذج الذي وضعناه في إندونيسيا، بمعنى أنه ينبغي أن نرصد مصدر المواد الخام وصولا إلى فترة التعدين، بمعنى أنه ينبغي أن نتبين إن كانت شركة التعدين أو مجال التعدين يلتزم بممارسات البيئية الاجتماعية وذات الصلة بالإدارة الرشيدة، مثلا بالنسبة لمنتجي البطاريات الليثيوم، صانعي السيارات إلى ما غير ذلك. هذا أمر أساسي، وعليها في البلدة النامية لابد وأن تعتمد هكذا نظام لتعقب وتتبع المعادن الحرجة ضرورية لغرض النقل في مجال الطاقة، بمعنى أنه لا يمكن أن ننتج هذه المعادن الحارجة مع إلحاق الضرر بالبيئة، فهذا لن يعود بالنفع في إطار إذن عملنا المستميت من أجل مكافحة التغير المناخي. وختاما ردي نعم هو أنه من الهام أن نعمل سويا دون استبعاد هذا الطرف أو ذاك. ينبغي كذلك أن نحقق توازن بين سلاسل الإمداد، وأن ندفع بالدول المتقدمة إلى الاستثمار في هذه التكنولوجيات لكي في البلدان أو الاستثمار في هذا المجال لكي تكون قادرة على منافسة الدول المتقدمة في هذا المجال. نفس الشيء بالنسبة للنيكل، فنحن في إندونيسيا قد التزمنا بتلبية احتياجات من النيكل. نحن لا نريد أن ندفع بأسعار النيكل إلى الأعلى، فهذا لا طائل من ذلك، لأن هذا بالفعل سيتسبب في مشكلة في مجال النقل من حيث الطاقة. نحن نريد أن نتوصل إلى تسعير متوازن معقول، حيث أن النيكل سيدر بالإيرادات، لكن في آن واحد من المواد البطاريات، صانعي سيارات الكهربائية إلى ما غير ذلك، لابد أن يكون بإمكانهم انتقاء وشراء النيكل بأسعار ميسورة. هذه فكرة أساسية، لا ينبغي أن ندفع بالأسعار إلى الأعلى، لأن هذا لن يساعد في مجال